أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم:
واحفظ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. تحظى القيادات الدينية في أوساط المتدينين بدرجة متميزة من الولاء والطاعة والتقدير، لأن القيادات الدينية تمثل الدين في نظر المتدينين، فالولاء لهم ولاء للدين. ولأن القيادات الدينية هي المرجع
في فهم تعاليم الدين، الناس يرجعون إليها في أخذ تعاليم دينهم، وأيضا لأنها المحور الذي يلتف الناس حوله في الكيان الديني. لكل ذلك يكون احترام الناس وتقديرهم وولاؤهم للقيادات الدينية. وإذا كان الناس يبدون هذا الولاء والتقدير للقيادات الدينية بدافع ديني، فكيف ينبغي لهذه القيادات أن تتعامل مع أتباعها، أن تتعامل مع هؤلاء الناس؟ هل أن القائد الديني يتعامل مع أتباعه كما يتعامل القائد السياسي من موقع السلطة والقوة، أو كما يتعامل القائد القبلي، شيخ القبيلة، زعيم القبيلة، كيف يتعامل مع أفراد القبيلة؟ أم كيف يتعامل هذا القائد الديني؟ لا شك أن منهج القيادات الدينية ينبغي أن يكون مختلفاً عن مناهج القيادات المادية الأخرى. نريد تسليط الأضواء على هذه المسألة متمثلين بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن نعيش في رحاب ذكرى مبعثه الشريف أو ذكرى الإسراء والمعراج. كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وآله؟ كيف كان يتعامل وهو النبي القائد مع أتباعه الذين كانوا يؤمنون به ويوالونه ويعظمونه ويطيعونه ويحترمونه، هو كيف يتعامل معهم؟ إن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يوجه نبيه في عدد من الآيات نحو منهج خاص في التعامل مع الأتباع، خلافاً لطريقة القيادات المادية الأخرى. ومن تلك الآيات هذه الآية التي بدأنا بها حديثنا، الله تعالى يأمر نبيه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. خفض الجناح هذا تعبير مستعار، أن الطير ماذا يعمل لفراخه، الفراخ الصغيرة، الطير يخفض جناحه، يجمع الفراخ الصغيرة تحت جناحه، يمنع عنهم الأضرار والأخطار، يشفق عليهم، يغذيهم. كيف يمارس الطير هذا الدور مع فراخه الصغيرة؟ الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وآله بأن يتعامل مع أتباعه: اخفض جناحك. هذا تعبير عن التواضع، تعبير عن الاهتمام والشفقة. كن مشفقا على أتباعك، كن متواضعا لهم، لا تكن متعاليا عليهم. وهذا التوجيه لرسول الله صلى الله عليه وآله ينبغي أن يستلهم منه كل قائد ديني، كل قائد ديني، عالم دين، داعية، موجه ديني، يستلهم من هذا التوجيه. يتعامل مع الناس، مع المؤمنين، مع الأتباع، يتعامل معهم على هذا الأساس. هناك معالم يمكننا أن نستشفها ونستبينها من خلال السيرة النبوية الشريفة في تعامله صلى الله عليه وآله مع أتباعه. هذه المعالم، الأول منها تعزيز محورية القيم في مقابل الذات. القيادات الدنيوية غالبا ما تسعى إلى تعظيم وتضخيم ذواتها. القائد المادي الدنيوي يعظم نفسه، يعظم ذاته، يضخم ذاته أمام أتباعه، حتى تصل في بعض الأحيان إلى مرحلة الصنمية، وكأن الأتباع عليهم أن يعبدوه وأن يتخذوه صنما، أن يخضعوا له في كل شيء. في المنهج الديني الأمر مختلف. في المنهج الديني القائد الرباني المرتبط بالرب، بالله سبحانه وتعالى، من أنبياء، من أئمة، من علماء حقيقيين، هؤلاء لا يتخذون منهج تضخيم الذات، وإنما يركزون على محورية القيم الإلهية التي يؤمن بها المؤمنون. يدعون الناس إلى تعظيم ربهم سبحانه وتعالى وعبادته، وليس إلى عبادة الذوات، ذات القائد، شخص القائد. ولهذا الآيات الكريمة في القرآن الكريم تركز على هذا الجانب: هذا نبي عليكم أن تطيعوه وأن توالوه، لكن على أساس القيم التي يبشر بها، على أساس ارتباطه بالله سبحانه وتعالى. قيمة النبي أو قيمة الإمام ليست قيمة ذاتية، وإنما هي جاءت من الله سبحانه وتعالى. فالتعظيم في الأساس هو التعظيم لله والعبودية لله. النبي، الإمام، الولي، العالم، إنما يأخذ مكانته وقيمته من ارتباطه بالله، من اتصاله بالله. ولهذا نقرأ في القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وآله يخاطب الناس: قل إنما أنا بشر مثلكم، يوحى إلي أنا مثلكم، ليس هناك تضخم في الذات. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. النبي هو يقول للناس: أنا أيضا أخاف إن عصيت ربي، أنا ليست لي قوة ذاتية، أنا ليست لي قيمة ذاتية، قيمتي مستمدة من اتصالي بالله سبحانه وتعالى، فليس هناك تضخم في الذات. وفي آية أخرى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يمكن للرسول أن يقول بعض المغيبات لكن الله يطلعه عليها، هو ما عنده علم ذاتي، مكانته وقيمته تأتي من ارتباطه بالله سبحانه وتعالى. وفي آية أخرى يقول تعالى: وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. إذن القائد الديني الحقيقي هو الذي لا يظهر تضخم ذاته، لا يمارس التضخم الذاتي أمام أتباعه المؤمنين، وإنما يربطهم بالله بتعظيم الله سبحانه وتعالى. من هنا وردت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وآله كان ينهى أصحابه عن الغلو فيه. عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ترفعوني فوق حقي، فإن الله تعالى اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا. ولذلك في التشهد في الصلاة نحن نقول: وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، عبده ورسوله. استحضار هذه الحالة، هذا ما تؤكد عليه نصوص كثيرة. فالقائد الديني لا يكون لديه تضخم في الذات، وإنما يعزز القيم في نفوس أتباعه حتى يكون خضوعهم للقيم واحترامهم لمقام القائد الديني من خلال ارتباطه بالقيم، وليس كحالة ذاتية. في السيرة ورد أنه توفي إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، وصادف مع يوم وفاته كسوف في الشمس، ابن النبي ميت والشمس في ذاك الوقت انكسفت، الناس بشكل طبيعي أو هذا من أجل ابن النبي، لأن ابن النبي مات انكسفت الشمس. لو كان أي قائد ثاني جت وجابها الله بعد، هذه فرصة لتعظيم الذات ولتأكيد المكانة، لكن النبي صلى الله عليه وآله لا يسير بهذا المنحة، هو باتجاه آخر. النبي صلى الله عليه وآله صعد المنبر وخطب: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. طبعا هذه وردت في مصادر المسلمين سنة وشيعة. فالقائد الديني لا يعيش تضخم الذات ولا يوحي لأتباعه بهذه الحالة. ولهذا تجد حتى فقهاءنا المراجع الذين نقلدهم في الرسالة العملية نفس المرجع اللي تقلده، مثل مرجع السيد السيستاني في رسالته العملية مسألة رقم 11 منهاج الصالحين: إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه كان جامعا للشروط أم لا، هذا المجتهد اللي أقلده جدير بالتقليد أم لا، حصل عنده شك، مجرد حصول الشك وجب عليه الفحص، فإن تبين له أنه كان جامعا للشروط بقي على تقليده، وإن تبين أنه كان فاقدا للشروط حتى ولو لبعض الشروط، فاقد للعدالة، فاقد للاجتهاد، فاقد للأعلم لأي شرط من الشروط، وإن تبين أنه كان فاقدا لها، أو لو لم يتبين له شيء ما اتضحت أمامه الصورة، عدل إلى غيره. ما في علاقة ذاتية، ما في علاقة شخصية. إذا رأينا أن بعض الناس تصير عندهم علاقة ذاتية بشخص عالم الدين أو شخص داعية وكأن الأمر خارج القيم خارج المبادئ، هذه حالة بشرية، حالة غرائزية. أما التوجيه الديني فهو لا يرى ذلك. إذن أول معلم من معالم المنهج النبوي في التعامل مع الأتباع هو تعزيز محورية القيم في مقابل محورية الذات وتضخم الذات. المحور الثاني إثارة عقول الأتباع. حينما يلتف الناس حول قائد يثقون بكفاءته فإنهم قد ينبهرون به إلى درجة تجميد عقولهم، بعد خلاص هذا القائد يفهم كل شيء ونعتمد عليه في كل شيء ونخلي عقولنا في ثلاجة، نجمد عقولنا، احنا مو في حاجة أن نستخدم عقولنا، هذا القائد يكفينا كل شيء، هو الذي يفكر نيابة عنا. بعض القادة المنحرفين يستغل هذه الحالة، خلاص ما يحتاج أن تفكروا، أنا أفكر نيابة عنكم، كما قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ما يحتاج أن تفكروا، القائد يفكر نيابة عنكم، هو عقله الأكمل، عقولكم ناقصة. في القيادة الدينية هذا الأسلوب مرفوض، مع أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم ومسدد من قبل الله، لكن الله كان يأمره أن يستثير عقول أتباعه، يطلب منهم يفكروا، مو يقول لهم أنا أفكر نيابة عنكم، الوحي ينزل علي أنتم بعد خلاص ما يحتاج تفكروا. الله تعالى يأمره وشاورهم في الأمر. المشاورة ماذا تعني؟ المشاورة دفعهم إلى استخدام عقولهم، طرح الموضوع عليهم، ماذا تقولون، ما هو رأيكم. القائد الديني في المنهج الصحيح هو الذي يستثير عقول أتباعه، هو الذي يدفعهم إلى تحريك عقولهم، إلى استنهاض عقولهم. ولهذا في القرآن الكريم: فلا يعقلون فلا يتفكرون فلا يعلمون. الدين لا يطلب منك أن تجمد عقلك أمام أي قائد كائنا ما كان، بل نفس النبي هو الذي يأمرك أن تطرح رأيك في الأمور والمسائل. في رواية جميلة توضح الفكرة، الإمام الرضا عليه السلام يتحدث عن أبيه موسى الكاظم، قال: كان عقله لا توازى به العقول، يعني أنضج عقلا من الآخرين، وربما شاور الأسود من سودانه، عبد عنده يشاوره، قيل له: تشاور مثل هذا؟ هل عقل الناضج اللي عندك تحتاج تشاور خادم عندك، عبد عندك؟ الإمام قال: إن الله تبارك وتعالى ربما فتح على لسانه، ربما فتح على لسانه، قال: فكانوا ربما أشاروا عليه بالشيء فعمل به، يعني يعمل بناء على رأيهم. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى قال أحد أصحابه: ما رأيت رجلا أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وآله. كل ما صار موضوع يجمع الناس: أشيروا عليه، عندنا هالمشكلة، ماذا تقولون، أشيروا عليه. إذن القائد الديني يستثير عقول أتباعه ولا يستهين بعقولهم، بينما القائد من المنهج الآخر كما يقول الله تعالى عن فرعون: فاستخف قومه فأطاعوا، يستخف بعقولهم، يمشي عليهم حكي، قولتنا يفرموا برأسهم بصل، وهم لازم يسمعوا كل كلام يقوله، ما يفكروا، ما يردوا، ما يشاورهم، ما هذا ليس هو منهج القيادة الدينية الصحيحة. أمير المؤمنين عليه السلام هو يقول لأصحابه: لا تكلموني بما تكلم به الجبابرة، ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به أهل البادرة، ولا تخالطوني بالمصانعة، ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي. إذا عندكم رأي أنا ما استثقل أسمعه، وإذا كان رأيكم صائب أنا ما استثقل أسمعه، ولا التماس إعظام لنفسي، فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه. ثم يقول عليه السلام، يخاطب أصحابه أتباعه: فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل. لا تتوقفوا عن طرح آراءكم، قولوا آراءكم لي. وهكذا القائد الديني ينبغي أن يشجع من حوله على التفكير، على طرح الرأي، لا يجمد عقولهم. هذه بعض الحالات اللي نشوفها، أنت ما تفهم اسكت في محضر العالم لا تتكلم، هذا ليس هو التوجيه الديني الصحيح. التوجيه الديني الصحيح كما قال علي عليه السلام في مهمة الأنبياء: وليثيروا للناس دفائن العقول. القائد الديني الحقيقي هو الذي يثير في الناس دفائن عقولهم، يجعلهم يفكرون. هذا المعلم الثاني. طبعا كل معلم من هالمعالم يستحق حديث مفصل ومطول، لكن نسعى للاختصار. المعلم الثالث: المواساة وعدم التميز. القائد الديني لا يجمع المكاسب والامتيازات له على حساب أتباعه، على حساب من حوله، بل يواسيهم في أمور الحياة، في شؤون الحياة، لا يتميز عليهم، لا يستأثر بالراحة دونهم، لا يستأثر بالامتيازات عليهم. وهذا ما يؤكده التاريخ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى على مستوى البروتوكولات والتشريفات. النبي ما كان يريد أن يعيش متميزا بين أصحابه كما كان القياصرة والأكاسرة يتميزون بأبهة، لا، كان يعيش فيهم كأحدهم، كما ورد في صفة علي عليه السلام. ورد في السيرة النبوية أنه صلى الله عليه وآله كان يقوم احتراما لبعض القادمين عليه، إذا جاء أحد النبي يقوم له، إلا أنه كان يكره قيام الناس له لشدة تواضعه، إذا هو إجا ما يريد أصحابه يقومون له. وعن زيد الزراد في أصله قال: سمعت أبا عبد الله جعفر الصادق عليه السلام يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج ذات يوم من بعض حجراته إذا قوم من أصحابه مجتمعون، فلما بصروا برسول الله صلى الله عليه وآله قاموا، قال لهم: اقعدوا ولا تفعلوا كما يفعل الأعاجم تعظيما. ما كان يبغى الامتيازات البروتوكولية يتعامل بها معه. وعن أنس بن مالك قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعرفون من كراهيته لذلك. يدروا أن النبي يكره هذه الحالة. وقال أبو الدرداء: كان رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأوقات يمشي مع الأصحاب فيأمرهم بالتقدم ويمشي في غمارهم، مو هو قدام، كل جماعة يتقدموا جماعة وراء، هو في الوسط مثل أي واحد منهم. وفي رواية أيضا معبرة عن أبي ذر الغفاري قال: رأيت سلمان وبلال يقبلان إلى النبي صلى الله عليه وآله، إذ انكب سلمان على قدم رسول الله صلى الله عليه وآله يقبلها، فزجره النبي من ذلك، ثم قال له: يا سلمان، لا تصنع بي ما تصنع الأعاجم بملوكها، أنا عبد من عبيد الله. هذا هو النبي الذي نعظمه، هذا هو النبي الذي نؤمن به. هذا هو المعلم الثالث. المعلم الرابع: إكرام الأتباع وليس امتهانهم. بعض القادة إذا حصل أتباع وناس يخدموه ويحترموه يمتهنهم، يتعامل معهم وكأنهم خدم له، كأنه عبيد له، لا يراعي مشاعرهم وأحاسيسهم. رسول الله صلى الله عليه وآله كان في الاتجاه الآخر، كان يكرم ويحترم من يكون معه، من يكون إلى جانبه، كان يكره أن يستأثر بالراحة عن أصحابه، بل كان يشاركهم العمل والخدمة كعمله معهم في بناء مسجد المدينة. لما أمرهم ببناء المسجد وقاموا يشتغلوا، النبي صلى الله عليه وآله ما جلس على جانب وخلاهم هم يشتغلوا. قال أسيد بن حضير: كان رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يحمل حجرا على بطنه، شيل الحجارة ويا الجماعة اللي يشيلوا. فقال: يا رسول الله أعطني أحمل عنك، جيب أنا أشيل عنك. قال: لا، اذهب فاحمل غيره، نحتاج بعد حجارة ثانية، أنا أشيل أنا، أنت روح جيب غيره. وفي الطريق إلى بدر كان رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي بن أبي طالب ومرثد ابن أبي مرثد يتعاقبون بعيرا واحدا، ما عندهم دواب تكفيهم، فكانوا كل ثلاثة على بعير واحد، يركب كل واحد منهم مدة ثم يتركه للآخر. فأراد علي ومرثد أن يتنازلا عن حصتهما في ركوب البعير لرسول الله صلى الله عليه وآله. قال له: نحن نمشي عنك، أنت أبقى مستمر راكب البعير. فقال لهم: ما أنتما بأقوى مني على المشي، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. وأصر أن تكون حصته مثل حصة كل منهما. في حفر الخندق كان يضرب بالمعول ويحمل التراب على ظهره كسائر المسلمين. أما احترامه لمن يخدمه، روى بعض خدمه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله 10 سنين فما قال لي أف قط، ما أظهر منه التذمر، بعد لا يزبر عليه ولا يغضب عليه، لا، ما أظهر التذمر، ما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. هذا غيض من فيض أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله مع أتباعه. نرجو أن يكون مدرسة لنا، وخاصة كعلماء، كطلبة علوم دينية، كدعاة إلى الله، أن نستلهم من هذه الأخلاق، فنتعامل مع الناس الذين يحترموننا كطلبة علوم دينية، يحترموننا من احترامهم لدينهم، أن نتعامل معهم بشيء من هذه الأخلاق وهذا السلوك الذي تعامل به رسول الله صلى الله عليه وآله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق، وأن يثبتنا وإياكم على ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين من أهل بيته، وأن يبارك لنا هذه المناسبات السعيدة ويعيدنا عليها في أحسن حال وأفضل وضع. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية. اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.